نستمع معكم لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أرحب بكم أطيب ترحيب في برنامج قصص الأنبياء، وما زلنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر قصة من قصص الأنبياء. اليوم نكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى غزواته. اليوم وصلنا إلى غزوة بني المصطلق اللي يسمونها المريسيع. هذا وقتها كان في شعبان سنة 6 للهجرة أو 5 للهجرة. سبب غزوة بني المصطلق، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق سيدهم، رئيسهم وسيدهم الحارث بن أبي ضرار، صار في قومه مع بعض العرب يبون حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وتجرأ بني المصطلق، تجرأت على المسلمين. كيف تجروا عليه؟ نتيجة غزوة أحد. فالضعيف اللي يكون ضعيف أو يعني يستخبرون الناس عن أن هذا مغلوب على أمره، الظالم بيستقوى أكثر. فبدأ يعني يتجرؤون على المسلمين بعد غزوة أحد، البلاء اللي نزل بالمسلمين، مثل ما تجرأت يعني بعض القبائل المحيطة بالمدينة على المسلمين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي عشان يتحقق من الخبر، ولقى الحارث بن أبي ضرار. ولما تأكد من الخبر كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبو ذر، وخرج بالجيش، وخرج معه جماعة من المنافقين حتى وصلوا إلى المريسيع، هذا اسم ماء، وتهيؤ طبعا للقتال. وكانت راية المهاجرين مع أبي بكر رضي الله عنه، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش، وقام طبعا برمي المشركين بالنبال، ثم بعد ذلك حملوا عليهم حملة واحدة، ودارت بين الفريقين معركة طاحنة. كان الله نصر فيه المسلمين نصرا مؤزرا. وبعد قتل في وهرب بنو المصطلق طبعا، بعد أن قتل منهم يعني عدد كبير جدا، والمسلمين طبعا حصلوا غنائم كثيرة من هذه المعركة. وكانت من جملة تبي جويرية بنت الحارث، وهذه ابن السيد قوم بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت ابن قيس، فكاتبها يعني أعطاها الدية عنها، فأدى الدية عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فأعتق المسلمون 100 من أهل بني المصطلق وأسلموا، وقالوا أصاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء. ودخل في الإسلام أبوها الحارث وأخواها، يعني وناس يعني كثيرون دخلوا في الإسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها من جويرية. وبعد ذلك اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام بني المصطلق، بعث إليهم بعد إسلامهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط عشان يأخذ منهم صدقات أموالهم. فلما سمعوا به ركبوا إليه وخرجوا إليه بصدقاتهم، فلما يعني سمع بهم هابهم وخشي منهم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن القوم قد هموا بقتلي وامتنعوا عن دفع الصدقات. فطبعا المسلمين أرادوا أن يغزوهم، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وياهم بغزوهم، وبينما هم يعني كذلك في هذا الأمر، كان يقدم لهم قدم إليهم وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول له: يا رسول الله، سمعنا برسولك اللي بعثته لنا، طلعنا نحن عشان نكرمه ونؤدي إليه يعني ما قبلنا من الصدقة. فأسرع راجع رجع فبلغنا أنه يعني يزعم أن نحن خرجنا عشان نقتله، والله ما نحن ما طلعنا عشان نقتله. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قوله تعالى من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. طبعا التاريخ سجل عداء المنافقين ومواقفهم المخزية تجاه النبي وتجاه المهاجرين، تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخططهم وأهدافهم كلها باءت بالفشل، اللي هي إثارة الفتنة. كانوا يبون يثيرون الفتنة بين المهاجرين والأنصار، وكانوا يحاولون أنه يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في عائشة رضي الله عنها فبحادثة الأفك اللي راح نقولها لكم. ولكنهم يعني محاولاتهم كلها باءت بالفشل، وكانوا يثيرون نعرات الجاهلية بين الصحابة. طبعا عبد الله بن أبي بن سلول فهو اللي كان يعني قائم على هذا الأمر، واللي معه. فشاف ابن سلول فرصة يعني متاحة سانحة لإحياء ما أماته الإسلام من نعرات الجاهلية، فقال: أوا قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا. وقال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويا عند قومه يلومهم ويقول لهم: هذا فعلته، أنتوا سويتوا شيء هذا في نفسكم، أنتوا جنيتوا على عماركم، أعطيتهم بلادكم وعطيتهم أموالكم، لو مسكتم عنهم ما بأيديهم كان راحوا لغير بلادكم، هذه كان ما يوعد عندكم في داركم. فذهب زيد بن أرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخبر. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. كان يقول عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن يعني أذن بالرحيل. وأسرع عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا عند النبي يبرأ نفسه وينفي اللي قاله ويحلف بالله على هذا الأمر. وكان يقول وقال من حضر من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام يمكن يعني توهم في حديثه، ما حفظ اللي قاله الرجل. شوفوا لهالدرجة يعني قاموا يعني يضعون يعني الأعذار. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغل الناس عن الخوض فيما حدث في الاستوى، فأصدر أمره بالارتحال في ساعة لم يكن يرتحل فيها في هذا الوقت، أساس بس أنه يعني يميت هذه الفتنة. مشى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس بقية يومه والليل كله، ثم صدر يومهم الجديد حتى آذتهم الشمس فأناخوا رحالهم. بعد ذلك نزلت سورة المنافقون مصدقة للي قاله زيد بن أرقم وفضحة هذا الحلف اللي حلفه عبد الله بن وي بن سلول. يقول الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن زيد ثم قال: هذا الذي أوفي لله بأذنه. فافتضح نفاق عبد الله بن أبي سلول، لكنه ما طلب النجاة لنفسه من هذا الخزي، بل يعني تم في ظلمته يتحين الفرصة حتى ينقض على المؤمنين، وبدأ يحيك مفتريات ويتكلم ويفتري. ومن هذه الافتراءات حادثة الأفك أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق إلى المدينة. حاك المنافقون حادثة الأفك وتكلموا على من؟ على عائشة رضي الله عنه، بعدما فشلوا في محاولتهم الأولى اللي هي إثارة نعرة الجاهلية بينهم. عائشة رضي الله عنها كانت خرجت في هذه الغزوة، الله قدرنا أن تطلع في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، اللي يقع عليها القرعة تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد انتهاء غزوة بني المصطلق وهو في طريق العودة وقريب من المدينة، نزل المسلمون للراحة يرتاحون في بعض الأماكن، فخرجت عائشة تقضي حاجتها. لما عادت افتقدت عقدها، فرجعت مرة ثانية تبحث عنه ما شافته، ويوم ردت مرة ثانية ما شافت هودجها ولا شافت الرجال. ووضع الهودج على بعيرها وانطلقوا وهم يتحرونها داخل الهودج رضي الله عنها، لأن كانت صغيرة سن خفيفة الوزن، فانتظرت مكانها حتى القوم يعني يرجع يوم بيشوفونها في الهودج بيردوا نفس المكان. كان يغلب عينها النوم، كانت ترقد، نامت. واستيقظت على صوت صفوان بن المعطل السلمي وهو يقول: إن لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها لأن شافها قبل أن يفرض آية الحجاب، فحملها على بعيره وانطلق بها إلى المدينة. واستغل طبعا المنافقين هذه الحادثة وبدوا يتكلمون ويلفقون حادثة الأفك. واللي تولى هذا الأمر عبد الله بن أبي بن سلول، وأغرى طبعا بالخوض منه في مصطح بن أثاثة، هذا ابن خالة أبو بكر رضي الله عنه، وزيد بن رفاعة، وحسان بن ثابت، وحمنة بن جحش أخت زينب بن جحش رضي الله عنها، ومن ساعدهم. وعائشة مسكينة ما تشعر، ما تحس بشيء، النبي علم هذا الافتراء وأعلن في المسجد ثقته بزوجته وصاحب صفان معطل، وأبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل كل اللي يخوض في هذا الافتراء، وحتى لو كان من الأوس. وما رضى طبعا بها سعد بن عبادة هذا القول من سعد، لأن أصابع الاتهام كانت تشير إلى واحد من قوم عبادة، فكانت فتنة عظيمة كانت بتقع بين الأوس والخزرج اللي كان يبونها المنافقين طبعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على هذه الفتنة. مرضت عائشة رضي الله عنها واستأذنت النبي، قالت لأنا بروح بيت أبويه، وهناك طبعا عرفت الخبر حادثة الأفك من أم مصطح، ففارقها النوم طبعا، وبدال النوم قامت تصيح وتبكي رضي الله عنها. وبعد شهر من معاناتها ومعاناة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، نزل الوحي جبريل بآيات براءة عائشة رضي الله عنها. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فنزلت آيات تبرع عائشة رضي الله عنها. هذه تقريبا 10 آيات نزلت في عائشة رضي الله عنها. النبي فرح ويضحك، فكان أول كلمة كلم بها يا عائشة أما والله فقد برأك. كانت تقول عائشة لأمها، أمها قالت حق عائشة قومي قومي إليه، قومي للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت تقول عائشة والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على حسان ومصح وحمنة، جلدوهم 80 جلدة. وطبعا ما قام الحد على أبي عبد الله بن أبي بن سلول، وفي حكمة قالوا العلماء ترك حده كان لمصلحة فيها أعظم من إقامة الحد على هذا المنافق. فقال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتله مع ظهور نفاقه، كان نفاقه واضح وتكلم مرارا، كان قتله واجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتله لتأليف قومه وعدم تنفيرهم من الإسلام. ولأن الحدود أيضا القول لأن الحدود تخفف عن أهلها وكفارة لهم، وهذا خبيث، هذا ما ليس يعني ما يستاهل التخفيف أو يستاهل الكفارة، وما قرب القذف طبعا، ولا وما حد شهد عليه. يقول الإمام الزمخشري نزلت 18 آية كل واحدة مستقلة بما هو تعظيم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيه لأم المؤمنين رضوان الله عليها، وتطهير لأهل البيت، وتهويل طبعا لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه أذناه، يعني تركه ما سمعه، وما ذلك إلا لإظهار علو منزلته والتنبيه على هذا على على والتنبيه على على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولدي آدم وخير الأولين والآخرين النبي صلى الله عليه وسلم، وحجة على حجة الله على العالمين. هذا اللي صار من المنافقين، من هذا المنافق الخبيث. فاصل، وبعد الفاصل راح نكمل وياكم. طريون
قصص الأنبياء.